بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للعلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: قل إن كان آباؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإيمان، الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب، التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه، الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. قال الشارح رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال: لما كانت محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل الإيمان وبنقصانها ينقص توحيد الإنسان. نبه المصنف رحمه الله على وجوبها على الأعيان، ولهذا جاء في الحديث: أحب الله لما يغذوكم من نعمه. الحديث رواه الترمذي والحاكم، وفي حديث آخر: أحب الله بكل قلوبكم. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث المنام: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. رواه أحمد والترمذي وصححه. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله في وصفها: هي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون، وإلى عملها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، فيقوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهي ففي بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا أبدا بدونها واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولا هي داخليها. فالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة. وقد قضى الله تعالى يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرأة مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابغة. فالله لقد سبق القوم للسعادة وهم على ظهور الفرش نائمون، ولقد تقدموا الركب بمراحل وهم في مسيرهم واقفون، وأجابوا مؤذن الشوق إذ نادى بهم حي على الفلاح، وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم، وكان بذلهم بالرضا والسماح، ووصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح. فالله لقد حمدوا عند الوصول مسراهم، وشكروا مولاهم على ما أعطاهم، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. وأطال في وصفها فراجعوا في المدارج. واعلم أن المحبة على قسمين.
فهذا الباب عقده الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة ليبين أن المحبة عبادة لله سبحانه وتعالى تكون شركية وتكون ربانية. فإن كانت لله سبحانه وتعالى وفي الله كانت توحيدا وكانت طاعة، وإن كانت مع الله كانت شركا. فالمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة كل هذه من أعمال القلوب التي لا ينبغي أن يتعلق القلب في شيء منها إلا بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. فعلامة الإيمان أن يحب المرء لله، أن يبغض لله، وأن يعصي لله، وأن يمنع لله، وأن يجعل محبة الله عز وجل هي أساس، وكل محبة هي متفرعة عن محبة الله. ولهذا كانت المحبة أقساما: محبة لله، ومحبة في الله، ومحبة مع الله. أما المشروع فالمحبة لله وفي الله، وأما الممنوع فالمحبة مع الله. فالمحبة مع الله شرك، فالإنسان لا يحب مع الله، وإنما يحب في الله ويحب لله، يحب الله عز وجل ويحب فيه ويحب له. فتكون المحبة لغير الله متفرعة عن المحبة لله، فما أمر الله بمحبته أحبه، وما أمر الله عز وجل ببغضه أبغضه. وهذه عبادة لا إرادة أو لا اختيار الإنسان فيه. ولهذا قال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فتكون المحبة في الله سبحانه وتعالى، حتى محبة الوالد، محبة الوالدة، محبة المؤمن بصفة عامة، كل ذلك لله. محبة الرسول محبة في الله، فلا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. ومن عدا الله فإنه يحب في الله، أما الذي يحب لذاته فهو الله عز وجل معبودنا، هذا الذي يحب لذاته. أما من عدا الله فإنه يحب لله وفي الله. فأعلى ما يكون عندنا من محبة في الخلق محبة الرسل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى اصطفى الرسل، فمحبتنا للرسل أعلى المحبة لأنها محبة في الله. ثم محبتنا لكل مؤمن لأنها في الله. فإن جاء الكافر فإننا نبغضه في الله، حتى ولو كان أبا أو أما، فإننا نبغض الأب والأمة والأمة في الله إن كان على الكفر، وإن كان في الإنسان ميل فطري وطبيعي فهذا لا يحاسب الله سبحانه وتعالى عليه، ولكن أنا أبغض دينه، أبغض ما هو عليه، أبغضه لكونه كافرا، أبغضه لأبغضها لكونها كافرة، وهكذا. أما المحبة في الله سبحانه وتعالى فهذه قطب رحى العبودية، ولهذا كانت العبودية لله سبحانه وتعالى على ثلاثة أمور: محبة وخوف ورجاء. فلما كانت محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام، أصل الدين الذي بها تنبعث الجوارح استجابة لله سبحانه وتعالى. فهل تعمل الجوارح إلا بمحبة؟ فإن العبد إذا أحب الله عز وجل أحب العمل له، وأحب ما يحبه، وأبغض ما يبغضه، وجعل أمره كله مبنيا على محبته سبحانه وتعالى، الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل الإيمان، وبنقصانها ينقص توحيد الإنسان. لهذا علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد ما هو؟ علاقة هذا الباب، علاقة هذا الباب هو أن المحبة عبادة قلبية ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد. فإن كانت لغير الله عز وجل فإنها تخدش هذا التوحيد، وتارة تتنافى مع أصله، وتارة تتنافى مع كماله. تتنافى المحبة مع أصل التوحيد، إذا أحب الإنسان ندا وصنما وشبيها ومماثلا لله سبحانه وتعالى، وتكون توحيدا إذا كانت المحبة لله سبحانه وتعالى وفي الله. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى الماتع الرائع، كما هي عادة ابن القيم رحمه الله تعالى في وصف هذه المنزلة من منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، وهي منزلة المحبة التي فيها تنافس المتنافسون، وإلى عملها شمر السابقون، فتفاوت الصحابة فضلا بسبب المحبة، وشوقا إلى الله سبحانه وتعالى بسبب هذه المحبة. فيا لها من نعمة إذا علت المحبة في القلب، فإن الإنسان يسبح بهذه المحبة في علياء هذا الملكوت، بحيث يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، فبه يسمع وبه يبصر وبه يعطي وبه يمنع وبه يوالي وبه يعادي، فلا يكون شيء في حياته إلا فاضلا عن تلك المحبة العظيمة. وهذا الشوق هو الذي حرك أولياء الله. الصوت ده من الله يبارك فيه، في حد بيعمل صوت؟ نعم. وهذه المنزلة العظيمة، المنزلة العظيمة الجليلة هي التي ينبغي على العبد أن يقوم عليها وأن يشمر إليها، فإنها تصل بالإنسان إلى جنة عرضها السماوات والأرض. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن المحبة على قسمين، مشتركة وخاصة. فالمشتركة ثلاثة أنواع: أحدها محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء ونحو ذلك، وهذه لا تستلزم التعظيم. الثاني محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل، وهذه أيضا لا تستلزم التعظيم. الثالث محبة أنس وألف، محبة أنس وإلف، وهي محبة المشتركين في صناعة أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر لبعضهم بعضا، وكمحبة الإخوة بعضهم بعضا. فهذه الأنواع الثلاثة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض، ووجودهم ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، وكان يحب نساءه، وعائشة أحبهن إليه، وكان يحب أصحابه وأحبهم إليه الصديق رضي الله عنه. القسم الثاني المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله، ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله، وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثاره على غيره. فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا، كما حققه ابن القيم رحمه الله، وهي التي سوى المشركون بين الله تعالى وبين آلهتهم فيها، كما قال تعالى في الآية التي ترجم لها المصنف: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قال ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال، حيث جعلوا لله أندادا، أي أمثالا ونظراء يحبونهم كحبه ويعبدونهم معه، وهو الذي لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وقوله:
فهذا تقسيم لا بد منه. فالمحبة على قسمين: مشتركة وخاصة. أما الخاصة فهي مدار هذا الباب، وهو محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم، وهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، فلا تكون له محبة العبودية التي تستلزم الذل والخضوع والتعظيم لله سبحانه وتعالى. فلا يخضع الإنسان ولا يعبد غير الله عز وجل محبة له لكونه قد أنعم عليه أو لكونه قد وهبه كذا وكذا، فإن المنعم والواهب هو الله سبحانه وتعالى. هذه محبة العبودية التي تستلزم الذل والخضوع والتعظيم. فمحبة العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فالعبد ما يعبد غير الله ولا يتعلق قلبه محبة لكونه المنعم إلا بالله سبحانه وتعالى. القسم الثاني والمحبة المشتركة وهي محبة الخلق. محبة الخلق، فعندنا محبة الخالق، وذي محبة عبودية لا تكون إلا لله، فمن صرف من شيء لغير ذلك كان مشركا. أما المحبة الثانية فهي المحبة المشتركة، وهذه تكون بين الخلق بعضهم ببعض، ومنها الطبيعية، ومنها محبة الرحمة والإشفاق، ومنها محبة الأنس والإلف نتيجة المخالطة أو نتيجة المعاشرة أو غير ذلك. بين الناس تكون محبة، فأنا أحب ولدي محبة رحمة وإشفاق، أحب الطعام والشراب وكذا محبة طبيعية، الإنسان مجبول على هذا، الكافر والمؤمن والعاصي والمطيع. محبة أنس وألف بالمخالطة، فإن الإنسان يحب من يخالصه، هذه ليست تسمى شركية، عادي، هذه محبة عادية، ولكن الإنسان قد يرتقي بها إلى عبادة وطاعة إذا عاين مثلا فيها بعد إنعام الله سبحانه وتعالى مثلا على العبد أو كذا. فأنا أحب الطعام والشراب محبة طبيعية، ولكن أيضا أتأمل في ذلك ماذا؟ أتأمل في ذلك نعمة الله سبحانه وتعالى بهذا الماء وبهذا الطعام، فأحمد ربي سبحانه وتعالى أن شرع لي هذا الحلال الطيب المبارك، وأباح لي هذا الحلال الطيب المبارك، فأتعبد بطعامي وشرابي بعبودية الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. محبة الولد هذه محبة رحمة وإشفاق، ولكن في نفس الوقت أيضا أستطيع أن أحولها إلى طاعة وعبادة إذا تدبرت أيضا نعمة الله عز وجل علي، وأن رزقني الله تبارك على الولد، وتلك نعمة عظيمة. كالقاعدة عندنا أنه يمكن أن تحول العادات إلى عبادات، فأيضا يمكن أن يتحول الشيء الطبيعي إلى عبادة إذا تدبرنا فيه بعد التعلق بالله سبحانه وتعالى. أما القسم الثاني وهو العبادة الخاصة، هذه تكون عبادة المحبة، تعبد الله عز وجل بالمحبة له، فتكون المحبة عبودية لله مستلزمة للذل والخضوع والانقياد، هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فإن كان مع الله عز وجل غيره فهذا شرك، ولهذا قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحب الند هنا بقى محبة التعظيم، محبة مستلزمة للذل والخضوع، كالذين يتعلقون بالقبور ويذهبون إليهم راجين ما عندهم ويحبونه، ويحب البدوي، ويحب الحسين ويذهب إليه. هذه محبة إيه؟ محبة عبودية، يذهب ويوالي ويعالي، بل يمكن أن يصل الأمر إلى أن يقتل في سبيل هذا الصنم وفي سبيل هذا الطاغوت الذي عبده من دون الله سبحانه وتعالى. فتجد هناك وأنت تطالع هذا، ولعلكم جميعا رأيتم هذا، تجد هناك كمال الحب وكمال الذل والخضوع. تجد من يتعلق بالمقصورة ويتعلق بالقبر فيدرف الدموع ويخشع قلبه، وربما سجد عند هذا القبر. فهذه محبة شركية لا محال. سميته الحسين أو سميته هبل أو سميته منات أو سميته بدوي، هذا هو الند، وهذا هو المثيل والشبيه والنظير لله سبحانه وتعالى الذي حملتك المحبة له على أن تعبده من دون الله. هذه محبة شركية مخرجة من ملة الإسلام، حتى ولو كانت محبتك لهذا الند كمحبة الله، فإنه لا ينبغي أن يكون في القلب ذرة من هذه المحبة. فالمحبة محبة الند مع الله أو محبة الند أقل من محبة الله، كل ذلك من الشرك الذي يخرج من ملة الإسلام، ولا ينبغي أن يحب إلا الله سبحانه وتعالى. وأما هذا الند فينبغي ألا يكون له تعلق مع الله عز وجل في العبودية بأي لون من ألوان التعلق. لهذا قال يحبونهم كحب الله، أي يساوونهم بلا في المحبة والتعظيم، ولهذا يقولون لأندادهم وهم في النار فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذا هو مساواتهم برب العالمين، وهو العدل المذكور. العدل يعني أن يجعلهم أو العدل، العدل أن يجعلهم أن يجعل أندادا كربهم سبحانه وتعالى. قال سبحانه فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذه التسوية في إيه يا إخواني؟ هل التسوية هذه أنهم قالوا بأنه كما خلق الله فالأنداد خلقت، كما رزق الله فالأنداد رزقت، كما أحيا الله فالأنداد أحيت؟ أبدا. لما قالوا إذ نسويكم برب العالمين ما قصدوا التسوية في المحب في الخلق ولا في الرزق ولا في الإحياء ولا في الإماتة، إنما قصدوا التسوية في العباد. إنما قصدوا التسوية في العباد، فعبدوا الأنداد كما عبدوا الله، تعلقوا بالأنداد كما تعلقوا بالله سبحانه وتعالى. يبقى قول الله عز وجل فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، لابد أن تعلم أن التسوية هنا إيه؟ تسوية عبادة وليست تسوية خلق. طيب وما معنى هذا التنبيه يا أخواني؟ ما معنى هذا التنبيه؟ معنى هذا التنبيه أنك تعلم أن بعض الناس حجة في أن هذا ليس شركا أنه يقول لا والله أنا ما أقول أن البدو بيخلق، ولا أقول أن الحسين بيحيي ويميت، لا والله لا والله أنا ما أقول هذا. نقول وليس هذا هو المراد أصلا. وهل قال ذلك أصلا أبو جهل؟ وهل قال ذلك أبو لهب؟ هل أبو لهب قال بأن الند يخلق كما يخلق الله، الند يرزق كما يرزق الله، الند يحيي ويميت كما يحيي ويموت الله؟ أبدا ما قالوا هذا. إنما التسوية كانت في العباد من محبة وتعظيم ورغبة ورهبة واستغاثة واستعانة وغير ذلك. يبقى قولهم فالله يكون لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، التسوية هنا إنما تسوية في العبادة من محبة وغيرها، ليست تسوية في الخلق والرزق والإحياء والإماتة. تدبر هذا تعلم الفرق بين عبادة الند ومحبته وبين عبادة الرب سبحانه وتعالى ومحبته. فإن أبا جهل لم يسوي برب العالمين أحدا، بل إن العلماء يقولون ليس يوجد على الإطلاق وعلى ظهر الأرض
ليس يوجد من سوى بين الله وبين المخلوق في شيء من الخلق والإحياء والموت إلا على وجه المكابرة، إنما حقيقة أبدا ما وجد من يقول في أحد مثل الله سبحانه وتعالى. من الذي قال مثل الله؟ ما في أحد قال مثل الله، أن مد مثل الله. لما صار قالوا إن المسيح مثل الله، ولا اليهود قالوا إنه عزير مثل الله، كل موقن بأن الله سبحانه وتعالى لا يعدله شيء. إذا كونك تقول أنا لا أؤمن بأن البدوي أو الحسين أو زينب أو كذا لا تخلق أو ترزق، كوني لا أقول هذا فإنني أكون موحدا، لا. نعم. وهو العدل الموجود في قول ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يعني إيه؟ يعني يسوون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني يسوون، فيجعلون الله عز وجل إيه؟ عدلا. أما مساوتهم بالله في الخلق والرزق وتدبير الأمور فكما كان أحد، فما كان أحد من المشركين يساوون أصنامهم بالله في ذلك. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام في تفسير إيه؟ فالله يكون في ضمان مبين إذن سيكون رب العالمين. والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، ثم بيّن أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأنداده. يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، يحبونهم كحب الله. قال شيخ الإسلام وهذا متناقض وهو باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين الله، ودلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا لله، وذلك هو الشرك الأكبر، قاله المصنف. وعلى وجوب إفراد الله بالمحبة الخاصة التي هي غاية التوحيد الإلهية، بل الخلق والأمر والثواب والعقاب إنما نشأ عن المحبة ولأجلها، فهي الحق الذي خلقت به السماوات والأرض، وهي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي، ويسر التأله وتوحيدها هو شهادة أن لا إله إلا الله، وليس كما زعم المنكرون أن الإله هو الرب الخالق، فإن يعني الربوبية فقط، فإن المشركين كانوا مقرين بأنه لا رب إلا الله ولا خالق سواه، ولم يكونوا مقرين بتوحيد الألوهية الذي هو حقيقة لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي تأله القلوب حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة، إله بمعنى مألوه أي محبوب معبود، وأصله من التأله وهو التعبد الذي هو آخر مراتب الحب، وهو التعبد الذي هو آخر مراتب الحب. فالمحبة حقيقة العبودية. يعني إيه آخر مراتب الحب؟ يعني أقلها ولا إيه؟ أعلاه. نعم، يعني هو منتهى مراتب الايه الحب ده التأله. ولهذا وجب توحيد الله عز وجل بالألوهية. أما أنك تقول الله خالق رازق ثم يأله قلبك ويحب قلبك يتعلق قلبك بغيره، أبدا ما يشفع لك هذا، هذا ما يشفع لك، كما أنه لم يشفع للمشركين. فالمشركون كانوا مقرين بأن الله خالق رازق المحيي المميت، ولكن تأله القلب كان فيه تأله القلب عند الأصنام، ليس تأله القلب عند رب سبحانه وتعالى. كذلك تأله القلب عند البدوي وعند الحسين وعند الأنداد، ليس عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. ليه؟ لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق أسلحتنا بها كما لهؤلاء شجرة، من على وجه التبرك نتبرك بهذه الشجرة، نتبرك بهذه الشجرة ونتعلق بها كما تعلق المشهور. إذن صار هنا تأله، صار هنا تعظيم، صار هنا تعلق بهذه الشجرة، لهذا كانت إلها، لهذا كانت إيه؟ إلها. فمن تعلق بتربة أو حجر أو جدار أو شجر أو شخص أو ولي أو غير ذلك فقد اتخذه إلها من دون الله، لأن الإله من التأله وهو التعلق محبة وتعظيم. سبحان الله يا أخوان، شوفوا هذا المعنى فقط هو السر، سر الفرق بين أبي جهل وبين المسلمين. أبو جهل ما أنكر وجود الله ولا أنكر كون لا خالقا رازقا، فهو يشترك معنا في هذا، لكن يختلف معنا في سبحان الله في تأله قلبه بهذه الأصنام والأنداب، فظن لها تصرفا وظن لها كذا، فترك عبودية الله سبحانه وتعالى والتعلق بالله. وده معنى لا إله إلا الله. قال سبحانه: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر المجنون، يعني يريد محمد أن نعبد الله وحده، نحن نعبد الله ونعبد غير الله، فهم يريدون الشراكة. ولا إله إلا الله جاءت بالتفرد، لا يعبد إلا هو سبحانه، فلما جعلوا مع الله ندا، جعلوا مع الله شريكا، كان هذه الشراكة منتجة لأبي جهل وأبي لهب. يبقى لما تأتي إلى دنيا المسلمين اليوم وتجي عرفت تلك الشراكة، شوف المعنى البسيط هذا، تلحق فئاما من المسلمين بأبي جهل وأبي لهب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، ولا تقوم الساعة حتى تعبد هذه الأصنام والأوثان. النبي يقول أمر عجيب، أنت بتجادل في إيه؟ بتجادل في إيه؟ أنت ما لك تريد أن ترفع رتبة الحسين إلى رتبة الله، رتبة زينب إلى رتبة الله؟ إحنا ما لنا علاقة بآل البيت، آل البيت محبتهم على العين وعلى رأس، هذا قسم ما في إشكال، ما نعارض، لكن المحبة محبة العبودية، لما تتعالى لهذا؟ شوف معنى دقيق، ولكن الشيطان أضل أكثر بني آدم في هذا المعنى. انظر إلى الذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة، كل هذه المعاني انظر إليها، فقد جعلت لهذا الند. اذهب إلى الدسوق، واذهب إلى البدو، واذهب إلى الحسين، دول فقط المطلوب منهم أن يجعلوا هذا التأله لله وحده، ما يجعلون مع الله عز وجل غيره، بس ما يتعلق القلب إلا بهذا، صلاة طواف استغاثة أبدا، يرزلون قصارى الجهد في صرف الناس عن عبادة الله وحده. وجعل هذا من إيه؟ من محبة البيت، محبة آل البيت، ولا يفقهون أن هذا من عبادة آل البيت. وهناك فرق بين محبة آل البيت، وهذا أمر مشروع، وبين عبادة آل البيت، إذ يتعلق القلب بآل البيت محبة وتعظيما. وعلى هذا بقى قس، انظر إلى القبور في دنيا المسلمين، في كل بلد قبر يعبد من دون الله، مولد و ذهاب إلى هناك وتعلق القلب، وجيتك يا بدوي واعمل لي يا حسين وأنا كذا، ووضعت رحالي عندك، وهذا الذي يفعل عند الأصنام والأوثان والأنداد، وهذا أخطر موضوع، أخطر موضوع. شوف يا أخواني، لو زنى الإنسان صباحا ومساء، شوفوا صباحا ومساء، لو أكل الربا، لو إلى آخره، هذا لا يمكن أن نخرجه من ملة الإسلام. إنما لو صلى وصام وزكى وحج وذكر أذكار الصباح والمساء وأطعم المساكين وبنى المساجد، ومع ذلك ذهب إلى هذه الأنداد وإلى هذه الأوثان، خرج من ملة الإسلام. والأول تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذب. فالذنب الأول الذنب الأعظم الذنب الأكبر، قاتل الله، قاتل الله أناسا يتصدرون الدعوة ويسمون أنفسهم بينهم علماء، قاتل الله قوما ذهدوا العوام في التوحيد وفتحوا لهم باب الشرك على مصراعيه، قالوا هذا هو التوحيد، هذا هو لب العبادة، هذا هو راحة العبودية. وهل يأنس القلب إلا بالوجود، بوجود عند قبور أولياء الله الصالحين، يستمد الإنسان المدد من هؤلاء. حتى ظن العوام أن هذا هو الجهاد الأكبر وأن هذه العبودية الأكبر، ولهذا تجد هؤلاء يبغضونك لسبب واحد، الصوفية دول يبغضونك لسبب واحد، أنت عندك إيه الذي يبغضونك من أجله؟ أنك تريد أن تصرفهم عن هذه القبور إلى عبادة الله. لو دول بيعدوا أهل البيت، دول بيكرهوا أهل البيت، دول ما بيحبوش أهل البيت، هو قصده دول لا يعبدون أهل البيت. فالمخاصمة من الصوفية لك في هذه النقطة، ف فضلا بقى أن يكون صديقي الأمة بهذا الاعتقاد. ولهذا لا يمكن تلتقي أنت والصوفية على خط واحد قط، مستحيل، لأنه شرطه لك حتى يحبك أن تكون في مرفعي، في مرفعي وفي ساحتي هذه الأنداد من دون الله التي يعبرون عنها نحن في ساحة الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب، وهو أحمد البدوي. وبهذا يتبين لك فساد أناس وسمهم الناس بالعلم إلى فترات طويلة، فيا غربة الإسلام، فيا غربة الإسلام حين يقال هذا المفسر الأول للقرآن وهو حول القبر يفسر. تخيل، تخيل حينما يكون خلف ظهري هذا القبر ثم لا أتغير ولا أتمعر وأدعو إلى هذا وأضلل وأبدع وأسفه من يصرف عن هذا القبر غيره لهذه القبور ودعوة إليها. سبحان الله، مخاصمة، وكل أهل البدع يخاصمونك فيما تخاصمهم أنت فيه، فهؤلاء يخاصمونك في القبور، آخرون يخاصمونك في الجهاد، ثالثون يخاصمونك في الحاكمين، رابعون يخاصمونك في وسائل الدعوة إلى الله، وهكذا كل واحد يخاصمك في ما يخالف فيه منهج الحق. كما علمنا أن أهل السنة والجماعة إنما خاصمهم كل الطوائف، فالجميع خاصمت واتهمت أهل السنة بخلاف ما هم عليه، والممثلة خاصمت أهل السنة واتهمتهم بخلاف ما هم عليه، فكل طائفة، وأهل السنة يعادون من كل الطوائف على الإطلاق، وكل طائفة تاسم أهل السنة أو تخاصم أهل السنة في خلاف ما هم عليه. يعني الجميع معطلة عن الصفات يسمون أهل السنة ويقول أنتم مشبهة، أنتم مشبهة، والممثلة يقولون أهل السنة أنتم معطلة، والخوارج يقول أنتم نواصب، والنواصب يقول أنتم، وهكذا. فكل طائفة إنما تعادي أهل السنة في ما هم عليه. يعني مثلا تيجي الذي يخصمك في الجهاد يقول لك إيه، أما تقول له الجهاد بضوابط الشرطة لك إيه، يقول لك فلان ده قتلوا الجهاد، قتلوه، ما يرون الجهاد أبدا من الإسلام، وهو قصده وهو والحقيقة أنهم يرون الجهاد الذي يريدون، فهم يتهمون بأنك لا ترى الجهاد الذي يريدون. أما الجهاد الشرعي الذي لا خلاف فيه بين اثنين هم لا يريدونه، إنما يريدون الإفساد، فما لم تكن مع هذا الإفساد فأنت إيه، فما لم تكن مع هذا الإفساد فأنت أخفيت علم الجهاد وأبطلت علم الجهاد. يجيك الصوفية أنت بتقرأ أولياء الله الصالحين، واخد بالك، يجيك الشيعة والروافض يقولك أنت بتقرأ آل البيت، الأشاعرة يقولك أنت مجسم تعبد جسما، تعبد إنسانا، تعبد صنما. يجيك المعتزلة يقول لك أنت لا تفهم وأنت تقرأ نصوصا كما يقرأها الببغاوات لا تفهم ما فيها، وهكذا. يقول ودلت أيضا على أن المشركين يعرفون الله ويحبونه. سبحان الله، وإنما الذي أوجب كفرهم حجة واحدة فقط، مساواتهم به الأندال في المحبة، وإلا المشركون يعرفون الله، قال تعالى يحبونهم كحب الله، إذا هم يعرفون الله ويحبون الله، وما ليه الأشكال عندهم أنهم يساوون الأندال بالله، هذا الذي أوجب كفرهم مساواتهم به الأندال في المحبة، فكيف بمن أحب الأندال حبا أكبر من حب الله، كيف بمن لم يحب الله أصلا ولم يحب إلا الند وحده فالله المستعان. إذا كان الإنسان يكون مشركا، مشركا إذا أحب الند مثل محبة الله، فكيف بمن أحب الند أكثر من الله؟ فكيف بمن لم يحب الله أصلا وكانت محبته للند خالصة؟ والذين آمنوا وشد حب لله، قال نتكلم عليه لتعلقها بما قبلها تكميلا لفائدتي، وإن لم يذكر المصنف. وفيها قولان، أحدهما وهو الصحيح أن المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. أحدهما والصحيح والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة. المؤمنون ما يحبون الند، لا يفهم واحد إيه والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أن المؤمنين يحبون الله ويحبون الند ولكن محبتهم لا أشد، إنما المشركون محبتهم للند مع الله متساوية. لا، أعوذ بالله، لو كان هذا المعنى لكان المؤمنون مشركين. ولكن المعنى إيه؟ المعنى أن المشركين يحبون أنددهم كحب الله، وأن المؤمنين يحبون الله فقط محبة عظيمة تفوق محبة المشركين للأنداد، وإلى ما في تلاقي قط مع محبة المؤمنين لله ومحبة المؤمنين للند. المؤمنون لا يحبون الند قط، ما عندهم ند أبدا، إنما المؤمنون يحبون الله فقط. فيما يتعلق المؤمنون بربهم سبحانه وتعالى ويحبونهم حبا خالصا، هذا أشد من كون المشركين يحبون أنددهم. ولهذا قال والذين آمنوا أشد حبا لله، فلا يعني يريد أن يرفع الإشكال إن قد إن يوجد في قلوب المؤمنين محبة للند، لا، ليست هناك محبة للند إيه قط. ولهذا يكون أفعل التفضيل هنا لابد أن تلحظ فيه هذا الملحظ. الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أصحاب الأنداد لأندادهم التي بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. إيه نعم، لأن هي نفس المعنى الأول. والثاني والذين آمنوا أشد حب الله من حب أصحاب الأنداد الأنددين، والذين آمنوا أشد حب الله من حب أصحاب الأنداد الأنددين التي يحبونها من دون الله. أحدهما الصحيح أن المعنى والذين آمنوا أشد حب لله من محبة المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة ومحبة أصحاب الأنداد قد ذابت أندادهم بخص منها، يعني هم يحبون الله، هم يحبون الله ويحبون الأنداد، هذه محبة مشتركة. المؤمنون يحبون الله فقط، هذه محبة إيه؟ محبة خالصة، والمحبة الخالصة أشد من المشترك. الثانية والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أصحاب الأنداد لأندادهم التي يحبونها من دون الله، أشد حبا لله من حب الأصحاب الأنداد. اللي احنا المعنى الأول اللي احنا ذكرناه، يعني يريد أن يقول أن المعنى الأول أن محبة المشركين للأنداد محبة مشتركة، فهم يحبون الله ويحبون الند. محبة المؤمنين لله عز وجل خالصة إذ لا يقع فيها محبة للند. الأمر الثاني أن قدر محبة المؤمنين لله سبحانه وتعالى قدر عظيم جدا، أعظم من قدر محبة المشركين للأنداد. إذن يكون القولان إيه؟ يكون القولان أن القول الأول التفريق بين محبة خالصة ومحبة مشتركة، والقول الثاني يكون بيان لقدر المحبة، فالمؤمنون يحبون الله عز وجل محبة تفوق محبة الأنداد لإيه؟ محبة المشركين لأندادهم. الحاصل يعني أننا لابد أن نلحظ أمرين، الأمر الأول أن المؤمنين لا يقع في قلوبهم محبة للند أصلا، وأن المشركين لا يشفع لهم محبتهم لله مع الند، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا يبلغ محبة المؤمنين لربهم أي مبلغ على الإطلاق حتى من محبة المشركين للند، لأنه شتان الفرق بين المحبة الخالصة التي تكون لله سبحانه وتعالى والمحبة المشترك. وعليه فإن المحبة المشتركة محبة شركية علت أو نقصت، وأما المحبة محبة العبودية فشرطها أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه الرد على مشرك العصر الذين يحتجون على توحيدهم بأنهم يحبون الله سبحانه وتعالى، ونقول هذا لا يشفع لكم، فمحبتكم لله ولو بلغت أي مبلغ فإنه لا عبرة بها طالما أنكم تحبون الند مع الله. وحتى تكون محبتكم خالصة ومقبولة لابد أن يمتنع معها محبة الند بأي حال من الأحوال، يعني حتى ولو كان يحب الله أكثر من الند فإن هذا لا يشفع له. يبقى أحب الله أكثر من الند، أحب الله كالند، أحب الند أكثر من الله، كل ذلك إيه؟ ظلمات بعضها فوق بعض، ولا يكون التوحيد إلا بخلوص المحبة لله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: والقولان مرتبان على القولين في قوله يحبونهم كحب الله، وفي الآية دليل على أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، وأن الشرك محبط للأعمال، لأن الشرك وجعل غير الله معه، مش معناه أنك لازم يعني تجعل الند خالص بالمحبة والتعظيم والإخبات والإنابة، لا، لو جعلت الإنابة مقسومة على الاثنين على الله والند، لو جعلت المحبة مقسومة على الاثنين، لو جعلت الاستغاثة مقسومة على الاثنين، هذا هو الشرك. ليس باللازم يعني أنك تجعل العبودية للند فقط أبدا، لو جعلت الشراكة هذا هو الشرك. طفت حول الكعبة وحول القبر، دعوت الله ودعوت غيره، استغدت بلا واستغدت بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله، توكلت على الله وغيره فيما يكون لله سبحانه وتعالى، هذا كله شرك. فيبقى إذن كحب الله، كحب الله، المثلية هنا فين؟ يحبونهم كحب الله، يعني المشركون أمام هذه المثلية إيه؟ والمؤمنون أمامها، يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا شد حب لله، يحبونهم كحب الله. من الذي يحب كما يحبون الله؟ هؤلاء مين؟ المشركون. هل المسلمون، هل المؤمنون يقع منهم كحب الله؟ إيه؟ لا يقع منهم، لا يقع منهم. طيب والذين امنوا اشد حبا لله، ما المعنى؟ ها، من حب المشركين عند الدين، فلا يقع في قلب المؤمن محبه اصلا لله. هذا قول. القول الثاني، ها، مؤمن حبهم خالص، نعم، للند أكثر من حب المشركين للند، فالذين آمنوا يحبون الله عز وجل أشد من محبة. هذا خلاص، هذا قول. والقول الثاني، ها، أن محبة المؤمنين لله، أن محبتهم محبة مشتركة، لكن محبة المؤمن محبة إيه؟ محبة خالصة، ليست كمحبة المشركين للأنداد. نعم نعم. مش فاهم ده قول، يعني قول آخر ولا إيه؟ يعني تقصد إيه؟ ما لنا علاقة بالتشبيه، ما لنا علاقة دلوقتي بالتشبيه المشبه، مش يعني برضه انا ما تصورت كلامك الى الان. لو قلنا في ايه، لو قلنا في ايه، يعني لو قلنا في ايه ايه الاشكال
ها ها لو قلنا الحكم هنا مساواة يعني في البلد عندنا حكم بالله مساوية حكم بالله طب لو قد نقول قال لو حب الاهداء قال بحب بالله
هذا ايضا شرك إذا وقعت محبة الند لأي حال من أحوال هذه شركية أقل أو يساوي أو أكثر يعني كلها شركية تمام ليه لأنه جعل محبة الله لغير الأقل أو المساوية أو الشركية أو الأكثر هذا أو الرابعة ألا يحب إلا الند أصلا فهو طهارة لا يحب إلا الند طهارة يحب الند أكثر طهارة يحب الند محبة مساوية وطهارة يحب الند أقل كل ذلك شرك مخرج من الملة وإن كان بعضه أعلى من بعض والذي تقصد إيه يعني تقصد لو هو أقل بيبقى
شرك
طيب لا ما هو خلاص ورفع الإشكال بإيه والذين أمنوا أشد حب لله أشد حب لله يعني من محبتكم للأنداد يعني أنا ما أدري أنت ملحظ الأمر عندك إيه إحنا عندنا محبة المؤمن لله هذه محبة خلاص ما معها محبة للند مطلقا تمام المشركون محبتهم للأنداد طارة تكون على الشراكة وطارة تكون للند خالصة تكون خالصة أو بالشراكة هذه محبتهم الشركية سواء بقى في الشراكة أكثر أو مساوية أو أقل هذه كلها لا تشفع لهم سواء هي أكثر أو أقل أو كذا هذه كلها مردودة وهي شرك بأي حال من الأحوال والواجب إيه والواجب أن تكون محبة الله عز وجل خالصة ودي محبة المؤمنين أما المشركون فهي محبتهم بركاتهم بعضها فوق بعض وظلماتهم بعضها فوق بعض ولا يشفع لهم حتى لو قالوا نحن نحب الله أكثر نحن نحب الله إيه أكثر فهذا ما يشفع لهم لابد أن تكون زي الصلاة زي الدعاء فهل يقال دعوة واحدة للند والباقي لله هذا لا يخرج منها الإسلام لا لو دعوة واحدة لأنها عبادة لا ينبغي أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى فإذا صرف شيء من العبادة ولو كان أقل القليل فإنها مما اختص به الله سبحانه وتعالى عبادة فإن ذلك يكون شركا مخرجا من الملة ولهذا في حديث الذبابة قرب ولو ذبابا ذبابة مش لازم أنك تقرب كل يوم خروف مش لازم كل يوم بقرة تذبحها لغير الله حتى تخرج من الإسلام لو مرة قدمت ذبابة خرجت بذلك من ملة الإسلام لو مرة دعوت غير الله سبحانه وتعالى قلت ارزقني يا بدوي اشفني يا حسين ليس باللازم أن تأتي بألف وده بيدعم القاعدة اللي احنا بنقولها دائما ان هو ايه ان الكفر او الشرك لا يتغير حكمه باعتبار العدد بل النظر الى الجنس فمن دعا غير الله مرة كمن دعا غير الله ألف مرة كما أن من زنى مرة كمن زنى ألف مرة لا فرق فالمعطية معطية وإن تعدد أفرادها وتكاثرت والشرك شرك وإن قل فهذا التوحيد يعني عدم الشراكة سواء بقى مرتبة الشراكة هذه أقل أكثر مساوية كل هذا لا عبرة إيه لا عبرة به قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قل إن كان آباؤكم إلى قول أحب إليكم من الله ورسوله هذا أمر من الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وعشيرته وأمواله ومساكنه أو أحد هذه الأشياء على الله ورسوله وجهاد في سبيله وقد خطب بهذا المؤمنون في آخر الأمر كما قال شيخ الإسلام فقيل لهم إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم الآية أي حصلتموها وما نصرفتموها أي حصلتموها وتجارة تخشون كسبها أي وخصاها وفوات وقت نفاقها تخشون كسبها أي وخصاها فوات نفاقها لا في سقط هنا عذاب الله لا هنا في برضو اللي عندكم كله. قال وتجارة الشؤون الاقتصادية في نعم ومساكن ترضونها إلى حسنها وطيبها أحب إليكم الله ورسوله وجل في سبيله فتربصوا حتى تأتي الله بأمره أي انتظروا ماذا يحل بكم من عذاب الله والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله. وهو تنبيه على أن من فعل ذلك فهو من الفاسقين فهذا تشديد ووعيد عظيم ولا يخلص منه إلا من صح إيمانه وخلص لله سره وإعلانه وعلى أن المحبة الصادقة تستلزم تقديم مراد الله على ذي الثمانية كلها فكيف بمن أثر بعضها على الله ورسوله وجاهد في سبيله. فإن قلت قد قال شيخ الإسلام إن كثيرا من المسلمين أكثرهم بهذه الصفة قيل مراده أن كثيرا من المسلمين قد يكون ما ذكر أحب إليه من الله ورسوله أي في إيثار ذلك على فعل أمر الله وأمر الرسول الذي ينشأ عن المحبة لا في الحب الذي يوجب قصد المحبوب بالتأله فإن من ساوى بين الله وبين غيره في هذا الحب فهو مشرك فكيف إذا كان غير الله أحب إليه كما هو الواقع من عباد القبور فإنهم يحبون أندادهم أعظم من حب الله وذلك أن أصل الحب يحتمل الشركة بخلاف الخلة فإنها لا تقبل الشركة أصلا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن وأسامة اللهم إن أحبهما فأحبهما وأحب أن يحبهما حديث صحيح. خلي بالك هنا استشكال مهم جدا يعني بيقول في الآية قل إن كان آباؤكم إلى آخره أحب إليكم الله ورسوله وجاهدوا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. طيب هنا استشكال ألا وهو هل من قدم محبة الولد على ما يحبه الله أو محبة نفسه على ما يحبه الله هل يكون مشركا خارجا من الإسلام بذلك على اعتبار مختلف الظاهرة؟ يعني مثلا دلوقتي مثلا في جارتي هخسر هكسب هعمل أسوي فأثرت المال الحرام أثرت المكسب الحرام على المال الحلال يبقى أنا قدمت تجارتي على محبة الله الله يحب الحلال وأنا قدمت هذه التجارة على ما يحب الله أكون بذلك قد خرجت من ملة الإسلام؟ قدمت ولدي أنا ولدي شغلت به وتركت مثلا عبادة من العبادات كسلت فيها زي اللي بروح يجيب فلوس من البنك زي اللي بيعمل قدمت شهوتي ورجل قدم شهوته وزنى وقدم ذلك على ما يحبه الله من العفة أيكون بذلك مشركا؟ ماذا يراد شيخ الإسلام؟ فإن قلت قال شيخ الإسلام إن كثير المسلمين أكثرهم بهذه الصفة طيب كيف يرد على هذا أو كيف يوجه هذا أحمد؟ لا يعني يكون مشركا طب كيف نوجه مع ان الايه بتقول فتربصوا حتى تأتي الله يا دكتور عن العباد يعني يقصد ان المحبه التي تخرج من مله الاسلام هي محبه التاله والايه والتعظيم للمحبوب للند في كونه يتصرف في كونه ينعم في كونه كذا ولذا يصرف محبة التأله والعبودية له. إنما مسألة التقديم هذه محبة هوى وعليه نفهم قول النبي أيضا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. إن ده مش معناه إنه لو إنه في موقف من المواقف قدم الولد يعني مثلا زي واحد دلوقتي واحد مثلا وليكن حليق طب السنة إنك تطلق لحياتك فواحد بيجي حلق وحلق هنقول بقى قدم ايه قدم يعني نفسه على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اطال ثوبه اي حاجة هل يكون بذلك قد نفي عنه اصل الايمان لكونه قد قدم مراد على مراد الله ومراد رسوله؟ لا هو آثم بهذه المعصية ولكن لا يدخل هنا في مسألة المحبة الشركية، إذ المحبة الشركية هي محبة الإيه؟ التأله والتعبد. لهذا قال إيه؟ قيل مراد أن كثيرا من المسلمين قد يكون ما ذكر أحب إليه من الله ورسوله، أي في إيثار ذلك، خلي بالك، في إيثار ذلك على فعل أمر الله وأمر الرسول. ولا شك أن كل صاحب معصية قد آثر معصيته على محبة الله ورسوله، الذي زنى آثر معصيته على محبة الله ومحبة الرسول، على أمر الله وأمر الرسول. لكن هل يكون بذلك قد خرج من ملة الإسلام ونقول كده أنت أشركت وجعلت شهوتك ندا لله سبحانه وتعالى وكذا وكذا وخرجت من ملة الإسلام؟ هل كل من قد لا شك أن كل من قدم هواه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد قدم ذلك على أمر الله ورسوله، لكن لا يخرج من ملة الإسلام بذلك. فإيثار مراده على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعني بذلك أنه يكون قد خرج من ملة الإسلام، لا في الحب الذي يوجب قصد المحبوب بالتأله. بالتأله، أنا ما أعبد ابني، أنا ما أتأله بابني، وإن قدمت ولدي في أمر من أموري على أمر الشريعة، لكن أنا ما أتأله به، أنا ما أقول هذا يتعلق قلبي بتعلق المحبة وتعلق التأله وتعلق العبادة، أنا ما أعبد ولدي ولا أعبد المرأة التي ولا يعبد المرأة يفجر بها ولا أعبد المال الذي قبلته رشوة، وإنما قدمت فكنت أثما بهذا التقديم. وإلا لو أخذنا الأمر على ظاهره لأمون أحدكم حتى كنا أحب إليه من والدي ووالدي والناس أجمعين، ثلاثة من كنا في وجد بين حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وكذا. يبقى لو واحد شغلته تجارته عن طاعة أو قدم المال الحرام على المال الحلال يبقى كده خارج من الإسلام، لكان الجميع خارجا من ملة الإسلام، لأنه ما من أحد يخلو أن يقدم في بعض أموره مرادة على مراد الله ورسوله، أو يقدم محبة معصية مثلا على محبة الله ورسوله، أو يقدم أمره على أمر الله ورسوله، هذا لا يخلو منه أحد. ولكن المراد محبة التأله، محبة التعظيم، محبة تعلق القلب التي هي عبودية. ولهذا كان التفصيل الأول والتفريق بين محبة المحبة الخاصة ومحبة العبادة وبين المحبة التي تكون بين الخلق بعضهم لبعض كان تفريقا مهما جدا. نعم. واعلم أن هذه الآية شبيهة بقول تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فلما كثر المدعون لمحبة الله طلبوا بإقامة البينة فجاءت هذه الآية ونحوها، فمن ادعى محبة الله وحب ما ذكر على الله ورسوله فهو كاذب كمن يدعي محبة الله وهو على غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ودي كثير جدا يا أخواني في الناس، أنا أقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك، لكن أنا أخالف السنة في بعض الأحيان، قد يخالف السنة في بعض الأحيان، فهذا يكون مشركا؟ لا، ولكن يكون عاصيا. عاصيا في إيه؟ في التقديم، في التقديم. لكن لو جيت لواحد ممن يقدم وقلت له تسب الرسول، قال لا يمكن، لو تذبحني لا يمكن يقبل على سب الرسول أبدا صلى الله عليه وسلم. وده بقى اللي تجده إيه بقى في التفاعل، تفاعل المسلمين لما يقولك النبي الدنمارك ثبت النبي، إيه اللي بيحصل بقى؟ مين اللي بيظهر؟ كل المسلمين، واخد بالك، لعيبة الكورة والفنانين والمغنيين، كل حتى اللي بيصليش يقولك إيه نقاطع المنتجات وهو بيصليش أصلا، واخد بالك، فهو عنده دي مسألة ودي مسألة، هذه مسألة وهذه مسألة ودي مسألة. نعم. وهو يحب ما ذكر على الله ورسوله فهو كاذب كمن يدعي محبة الله وهو على غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كاذب، إذ لو كان صادقا لكان متبعا له. قال مبارك بن فضالة عن الحسن قال كان ناس مع العهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله إننا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله تعالى أن يجعل الحبي عالما فأنزل قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لا شك أن محبة الرسول تقتضي اتباع، ولكن إذا خالف الإنسان في الاتباع فإنه يكون ناقص الإيمان على قدر مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا محبتي يبقى ناقصة، فمن مثلا خالف النبي في أمر من الأمور تكون محبته ناقصة، لكن لا يعني هذا أنه أحب المعصية على الرسول فيكون بذلك قد خرج من ملة الإسلام. وقد وقع لكثير من المدعين نوع انبساط في دعوى المحبة، نوع انبساط في دعوى المحبة يعني نوع توسع، يقول لك أنا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم فتوسعوا في ذلك، أخرجهم إلى شيء من الرعونة والدعاوى التي تنافي العبودية، ويدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء ويطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله. وسبب هذا ضعف تحقيق المحبة، ويطلبون من إيه؟ عندك إيه يا إسلام؟ من إيه؟ صحيح. عجيب أصلا، يطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا ده عبادة، مشكلة الطبعات دي. ويطلبون من غير الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله، وسبب هذا ضعف تحقيق المحبة التي محض العبودية، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. ومدعي ذلك فيه شبه من اليهود والنصارى الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباء، ولكن نحن أبناء الله وأحباء، طيب أنتم أبناء الله وأحباء وكفرتم بالله، الله ليس له ولد، وشرط المحبة موافقة المحبوب، إن المحب لمن يحب إيه؟ مطيع. يعني مش معقول مثلا زي زوجتك تقول لك والله أنت أحب إلي من كل أحد، ومع ذلك لا تصنع لك لا طبخا ولا كنسا ولا غسيلا ولا كذا ولا كذا، أي فائدة أنها تقول لك كل تتغزل فيه، تجي تنام تعمل لك ورق على المخدة أنا أحبك مش عارف إيه، ومع ذلك هي نفسها لا بتنظف المخدة ولا بتغسل المخدة ولا بتعمل أي حاجة في المخدة، إيه فائدة الورق على المخدة؟ ما 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 مخدة إيه؟ وفراش وسخ، لا لكن لا، لكن هي قد لا تعبر بهذا وقد لا تقول لك هذا، ومع ذلك فعالها تدل على هذا، ولهذا الفعال عندنا هي الضابط مش الكلام، مش الكلام، الفعال عندنا. فمن وقف معك موقفا موقفا تحبه ولو لم يتكلم هذا يكفي، هذا يكفي. نعم. وشرط المحبة موافقة المحبوب، فتحب ما يحب وتكره ما يكره وتبغض ما يبغض، ودي أعلى أنواع المحبة، إنك أنت تجعل موافقتك للمحبوب في محبته، ده أنت مش بتحبه بس لا، وتحب ما يحب. وذلك كمن يدعي أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه فيصر عليها، أو يدعي أنه يصل إلى حد في محبة الله تسقط عنه التكاليف بسبب ذلك، ولكن ربنا بيحبني خلاص أنا وصلت إلى رتبة عالية لست أطالب بالتكليف بعد ذلك زعما، وكقول بعضهم أي مريد لي ترك في النار أحدا فإنه بريء منه، أي مريد لي ترك في النار أحدا فإنه بريء منه، أي مريد لي ترك في النار أحدا فإني بريء منه. فقال آخر أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فإنه منه بريء. اقرأ من عندك كده يا إسلام. وكقول بعضهم إيه؟
أي مريد لي ترك في النار أحدا فإنه بريء منه. فقال الآخر أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فإنه بريء منه.
فإنه منه بريء. يقول أي مريد لي ترك في النار إيه؟ أحدا فإنه بريء منه. أي مريد لي ترك في النار أحدا يعني فإني بريء منهم، يعني أي مريد لي من المتكلم وكقول بعضهم أي مريد لي فقال الآخر أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فإنه منه بريء.
يعني الأول تحسب في دخول
المشروع. سبحان الله، شوف الألفاظ إذا تركت المشروع دخلنا في سرديب هذه المكاشفات ونحو ذلك من الدعاوى، معانا كثيرا من هذا ونحو لا يزور إلا من كافر والعاقل وتنبه. وما هكذا كان سادات المحبين، صحيح الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون، فكن على حذر من ذلك، فإن كثيرا من جهال المتصوفة وقع فيه. أنا دائما ننبه إخواني، يعني شيخ الإسلام لما ذكر في بعض المواضع يعني أثنى على صوفية الحقائق من يقولون قصد الزهاد الذين هم على أهل السنة، وهؤلاء كانوا في الصدر الأول ولن يقال يعني صوفية بالفكر ولا بالمنهج، مع أننا لا نرى هذا أصلا، أن هذا لفظ محدث، هذا لفظ محدث، ولكن باعتبار وصف زهاد وعباد كانوا لله سبحانه وتعالى على طريقة أهل السنة والجماعة، وهذا هو الإسلام أصلا، هو الزهد الذي الزهد هذا والزهد المشروع إذا كان منضبطا بالقرآن والسنة، هذا زهد مشروع. فلما يقال صوفية، لما يقال هذه صوفية، لكن لا مع كل حال لا ينسحب هذا على صوفية الفكر وصوفية المنهج، فإنه لا ينزل كلام شيخ الإسلام في الزهاد الذين كانوا على طريقة على السنة وعلى الكتاب، كما قالوا طريقة مقيدة بالكتاب والسنة، كانوا على هذه الطريقة، لا ينسحب هذا إلى ماذا؟ إلى أصحاب الخزعبلات الذين ما عرفت الصوفية إلا هم، ولا عرف التصوف إلا هم، تعلق بالقبور وطواف حولها ونذر لأصحابها ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، ووقوع بقى هذه المناهج التي جعلوها طبقات كالحلاج وابن عربي وغير هؤلاء وطبقات الشعراني، وقد ينسب ذلك إلى بعض المشايخ المشهورين، وهو إما كذب عليهم وإما خطأ منهم، فإن العصمة منتفية عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم. محخي الكلام شيخ الإسلام ونقول لمن تمية قسم الصوفية على قسمين، صوفية سنة وصوفية كذا، فيفهم الواحد أنه التصوف نفسه على قسمين، التصوف ليس على قسمين، التصوف قسم واحد، قسم ضلال والحراف، هذا هو التصوف. أما السالكون مسلك الزهاد، فمن الزهاد من كان على طريقة أهل السنة والجماعة وتقيد بذلك، والإسلام فيه الزهد، ومنه من خرج عن ذلك إلى التصوف البدعي، وهؤلاء الذين نتكلم إيه؟ نتكلم عنه. وإلا فهات واحدا ممن تكلم عنه شيخ الإسلام حتى نسقطه في الواقع الآن فنشوش على الناس، ومع ذلك نحن لا نوافق شيخ الإسلام على هذا أصلا، والنفس في شيء فيها شيء من هذا، لأنه إما أن يكون على الكتاب والسنة، والكتاب والسنة ما يعرف التصوف، هذا لفظ محدث، منين جاء هذا حتى نلبس على الناس؟ هذه ألفاظ مجملة تلبس على الناس. إما أن تكون على الكتاب والسنة فأنت مسلم على الكتاب والسنة، على أهل السنة والجماعة، أنت من أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة فيهم متصوفة، نقول زهاد، قل زهاد، ما تقول متصوفة، نفس الصوفية ما في ضابط يرجعون فيه في نفس المصطلح، يرجعون إليه، إلى الصوف وليلى الصفاء وليلى ماذا، نفس النسبة ما نعرف لها أصلا إلا الصوف. طيب هل من لبس الصوف يكون طريقة محمودة أو طريقة عالية من الشرع؟ فحتى هذه اللفظة أن يقال هذه صوفية وهذه غير صوفية، الحقيقة هذا أحدث لبسا، الحمد لله، وليس لبس عند شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يفرق بين من وصف بالزهد ومن وصف بالتصوف الذي هو منهج بدعي، ولكن ولو هذه ألفاظ محدثة لا ينبغي أن نتكلم بها ولا ينبغي أن ننشرها بين المسلمين، ويقال عندنا صوفية سنة وصوفية كذا، ما في صوفية، إذا كان سنة هذا الإسلام، إذا كان سنة ده أهل السنة والجماعة، إذا كان سنة دي طائفة منصورها فرقة نجية، إنما لا نقول صوفية حقائق وصوفية كذا، فيدخل بعض الناس إباه من هذا المدخل إلى إنه أيوة، إذا في قسمين إحنا من القسم ده، أول ما يسمع فيه قسمين هو يفرح بهذا، زي إيه بالضبط؟ زي المحرفة والمؤولة، أول ما تقول أنت مؤول بس تأويل كذا هو يفرح بهذا، هو يفرح أن يدخل في قسم المؤولة، ولهذا اجعله محرفا لا تجعله مؤولا، زي ما شيخ الإسلام نفسه قال في الأسماء والصفات، قال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فشيخ الإسلام استعمل لفظ مصطلح القرآن تمثيل، واستعمل المصطلح الصحيح التحريف، ولم يذكر التأويل، لأن التأويل حينما التأويل جائز إذا كان على وجه المشروع. فأيضا كان يعني على هذه القاعدة أن يقال أهل سنة وجماعة وخالف السنة وجماعة المتصوفة، لأنه معروف المتصوفة هذا منهج وده فكر معروف، ليس فيه في هذا الفكر شيء على منهاج النبوة. حتى يأتي واحد بقى يتلاعب بالألفاظ لك إيه ده، ابن تيمية بيقول بأن الصوفية منهم الظالم نفسه من المتصل والمنسبق بالخيرات، خلاص يا أخي أيب أنا أترك السنة وآتي إلى الصوفية، ويبقى بالتالي الموجودون الآن. ولهذا كان ودي أن يسأل أمثال هؤلاء، طيب اللي أنت بتراهم الآن دول من أي قسم؟ من السابقين الخيرات ولا من المقتصدين ولا من الظالمين أنفسهم؟ نريد واقعا، زي ما نقول غناء حلال وحرام وحرام، ألا تمه كويس أوي، الجميع موافق على هذه الإجابة؟ لا، نحن نسأل عن إيه، نحن إذا سئلنا عن الغناء الموجود، هذا الغناء الموجود بشحمي ولحمي، هذا منه حلال وحلال، أين الحلال وحلال هذا؟ هذا غير موجود. ولهذا نقول الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، الغناء حرام، الغناء يؤدي إلى الفحشة، الغناء بريد الزنا، الغناء استفزاز الشيطان، الغناء له الحديث. نقول كما قال الله وكما قال رسوله وكما قال السلف. يجي واحد يقول الشيخ طب لو واحد أنشد اللهم لولا أنت ما تدين زي ما أنشد النبي، نقول له يا عم يلا توكل على الله، حتى إن شاء الله لما تكون في حفر خندق بإذن الله، ولما تكون في عمل شاق بتبني مسجد وبتاعه، تقول إيه اللهم اهدنا اللهم عافنا اللهم كذا تقبل منا، خلاص إذا وقعت بهذا تعال استفت وسنفتيك كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا تجعل ما يتشبب به الرجل متشبب به المرأة كهذا، خذ بالك. فمثل هذا أو يقال ده ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال وإن كنا لنكفر من عبد كذا، يعني إذا أنتم حتى ولا يقال لكم أنتم أو لا تخرجون من أو فعلكم هذا لا يمكن أن يكون شركا مخرجا من ملة الإسلام، لأن ابن عبد الوهاب لم يخرجكم. ومع ذلك الحقيقة نحن ما نتابع شيخ الإسلام على اصطلاح هذا لما قال صوفية كذا وصوفية كذا، واخد بالك. لأن الصوفية مع إذا كتب الله على كتاب السنة خاص يبقى الصوفية، يبقى أهل السنة زهاد، حاس في الصحابة زهاد وفي التابعين زهاد، سموا صوفية، سموا في عهد النبي صوفية، يقول لك أهل الصف، أهل الصفة ما لهم دخل بالصوفية، الصوفية لا ترجع إلى الصفة، وأهل الصفة إنما عرفوا بإيه؟ بمكان من الذي جلسوا فيه. أهل الصفة يعني الذين في المسجد، فقراء الإسلام. وإلا الصفة ليست منهجا ولا طاعة، الصفية مش الصفة مش طاعة، الصفة نفسها ليس وصف طاعة، حتى يقال أهل الصفة يعني نسبة لطاعة تسمى الصفة، زي بتقول أهل المسجد. نعم. قال وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أخرجاه. طيب لعلنا نقف عند هذا.